بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه.
هذا الحديث كنا قرأناه، أراكم تقلبون الأوراق، هذا كنا أخذناه في المجلس الماضي، لكن يعني أنسان الشيطان أن نذكر بعض ما يتعلق به من المسائل الفقه، وذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث أصل في غسل النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تلك التي أصاب ثوبها الدم من الحيضة أن تقرصه بالماء وأن تفركه إلى آخر ما يعني أمرها به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصل عند الفقهاء أن النجاسة يجب أن تغسل أو يستحب، على الخلاف الذي سنذكره بعد. وقالوا إن النجاسة هنا محمولة على الكثير دون القليل. قال ربنا سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فوصف ربنا سبحانه الدم الذي حكم بأنه نجس، وصفه بالمسفوح، والمسفوح الكثير، معناه أن القليل الدم القليل دم معفو عنه. وهذا قول الأئمة الأربعة، أن الدم القليل دم معفو عنه، لا يجب تتبعه وغسله، إلا الشافعية في الجديد فإنه خالف، ولكن اختلفوا في تقدير هذا اليسير الذي يعفى عنه. هم اتفقوا على أن اليسير يعفى عنه، ولكن ما قدر اليسير؟ هذا موضع خلاف بينهم. المالكية والحنفية يقولون إن اليسير هو الذي لم يجاوز قدر الدرهم، والدرهم المقصود به، عندما تجدون الكلام على الدرهم في كتب الفقه، المقصود به الدرهم البغلي. قالوا: هم بغلي، منسوب إلى البغل أكرمكم الله. ومعنى هذا أن البغل في أحد أطرافه يعني استدارة صغيرة، هذه شبهوها بالدرهم. هذه الاستدارة إذا كان الدم يعني إذا لم يجاوزها فهو معفو عنه. قطر هذه الاستدارة يعني ما حجم هذه الدائرة، ما حجم هذا الدرهم؟ قطره هو قدر الأنملة العليا، هذا هو القطر. إذن إذا عرفت أن هذا القطر، عرفت حينئذ حجم الدائرة، فما لم يجاوز هذا الحجم فهو معفو عنه، وما جاوزه فليس بمعفو عنه وداخل في الكثير. هذا قول المالكية والحنفية في تقدير اليسير. وذهب الحنابلة إلى أن اليسير هو الذي لا يفحش في نفس صاحبه. إذا رأيت من الدم ما فحش في نفسك فهو كثير عندهم، إذا لم يفحش في نفس الناظر فهو يسير عندهم. وذهب الشافعية إلى أن اليسير هو ما لم يجاوز الكف، فما جاوزها فهو كثير، وهذا طبعا مذهبهم في القديم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذا العفو هو ما ذكره الشيخ خليل رحمه الله بقوله: وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة، إلى أن يقول: ودون درهم مطلقا من دم، ودون درهم من دم مطلقا، إلى آخره. وعقده البشار بقوله: وكل ما شقف عنه يعفى لعسره، والدين يسر لطفا كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو مضارعة، ومثله طين الرشاش والمطر، وحدث مستنكح أو كالأثر من دمال لم ينك أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب، إلى أن يقول: ودون درهمي من عين قيح أو صديد أو دم. المسألة الثانية، ما احنا قلنا هذا أصل، هذا الحديث أصل في غسل النجاسات، لكن ما حكم غسل النجاسات؟ هل هو واجب أو هو مستحب؟ هذا موضع أيضا اختلف فيه الفقهاء، والقولان عندنا في المذهب. قول المالكية في قول، والحنف والشافعية والحنابلة يرون أن غسل النجاسة واجب، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: وثيابك فطهر، وهذا أمر وهو مطلق، والأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة في الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. فلما عذب على عدم استتاره من البول دل ذلك على أن الاستتار والاستنزاه من البول واجب، إذ لولا ذلك لم يكن لتعذيبه معنى. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لابسا نعليه، فخلعهما ووضعهما على يساره، فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. ثم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحهما ثم ليصلي فيهما. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بوجود النجاسة في النعلين خلعهما، وذلك دليل على أن إزالة النجاسة واجبة. وذهبت طائفة من المالكية إلى أن إزالة النجاسة مستحبة وليست واجبة، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري المتقدم الذي استدل به القائل بالوجوب. وموضع الاستدلال أنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد ما كان صلى لابسا عليه، ولو كانت إزالة النجاسة واجبة لأعاد صلى الله عليه وسلم ما كان صلى منتعلا بنعليه. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود هذا الذي ذكرت لكم الذي رواه الشيخان، وفيه أن عقبة بن أبي معيط أتى بسلا الجزور فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، قال: فلم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فجاءت فاطمة فوضعته من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعت على من صنع، إلى آخر الحديث. قالوا: موضع الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع على ظهره سلا الجزور لم يقطع صلاته، ولو كانت إزالة النجاسة واجبة لقطع صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يقطع صلاته دل ذلك على أن إزالة النجاسة مستحبة. ولكنهم نوقشوا في الاستدلال بهذا الحديث، فقد قيل لهم إن الجلدة الظاهرة التي باشرت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها نجاسة، ولذلك لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النجاسة تكون في داخل الجلدة لا على خارجها، والخارج هو الذي باشر ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابهم القائلون بالوجوب فقالوا: إن هذه الناقة ذبيحة وثني، وذبيحة الوثني نجسة سواء كان فيها نجاسة ظاهرة أم لم تكن، لأن الطاهرة من غيرها نجس منها لأنها ذبيحة وثني، فذلك السلا نجس. فأجابهم الآخرون قالوا: هذا كان قبل التعبد بتحريم ذبيحة الوثني، إلى آخرها. المهم أنهم نوقشوا في الاستدلال بهذا الحديث، والأظهر والله أعلم أن إزالة النجاسة واجبة للأدلة التي ذكرنا، لكن هذا الوجوب مقيد بشرطين: الأول العلم بوجودها، فمن غاب عنه لم يعلم أن على ثيابه نجاسة فليس يحكم عليه بوجوب إزالتها لأن فقد شرط العلم. الشرط الثاني القدرة على إزالتها، فإن علم بوجودها لكنه غير قادر على إزالتها فلا تجب عليه حينئذ إزالتها. وهذا الخلاف هو الذي أشار إليه الشيخ خليل رحمه الله بقوله هل إزالة النجاسة عن، وقد ذكرت لكم مرة أن قوله هل يفيد أن المسألة فيها خلاف، هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر إلى آخره، وهو الذي عقده البشار بقوله هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة، أو ذكر الشرطين هنا. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الحديث، نحن ذكرنا وهذه المسائل بعضها ينقلك إلى بعض، حتى تحدثنا أولا على أن الحديث أصل في غسل النجاسات، فحملنا هذا الحديث عن حكم هذا الغسل هو واجب أو مستحب، وذكرنا ذلك. وينقلنا هذا عن الحديث على، ينقلنا هذا إلى الحديث عن آلة غسل النجاسة، ما الذي تغسل بها هذه النجاسة؟ هل يشترط الماء في غسل النجاسة ولا يمكن أن يغسل غير الماء، أم أن كلما أزال النجاسة وأذهبها فإنها تزول به وحكمها يذهب؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء. المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون الماء لإزالة النجاسة، معناه لو أتيت بشيء طاهر مثلا غير الماء وأزلت به النجاسة وزالت عندك في الظاهر، لا يحكم الفقهاء هؤلاء الذين ذكرنا لا يحكمون بزوالها. لماذا؟ لأنك لم تزلها بالماء، وإنما يشترط إزالتها بالماء. هب مثلا أنك حككتها حتى ظننت أنها زالت، أو صببت عليها مثلا، أش ممكن تصب عليها؟ لبن؟ لبن الناس نقاوي يشربوه يغسلوا به النجاسة. وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط الماء لغسل النجاسة، وإنما كل مائع أذهب النجاسة فإن حكمها يزول. وكل من الفريقين يستدل بأدلة يصعب طردها في كل تطهير. وأظهر الأقوال أن الأصل في غسل النجاسة الماء، ولا يقوم غير الماء مقامه إلا بإذن الشارع. فإذا ذكر شيء أو ذكر الشارع شيئا وبين أنه يزيل النجاسة، فذلك الشيء يزيل تلك النجاسة التي عينها الشارع، وما عدا ذلك فالأصل أنه لا يزال إلا بالماء. مثلا أبين الشارع أن مسح النعلين، أن النعلين إذا مستهما نجاسة أنه يجوز تطهيرهما بالمسح، فنقول حينئذ المسح يطهر نجاسة النعلين، ولا نعد ذلك إلى غير النعلين، ولا نشترط الماء في النعلين. لكن المالكية عينوا الماء في مواضع، عينوا الماء لإزالة للطهارة من المذي. المذي من خرج منه مذي ولو مسحه بورق أو بحجر وأذهب المذي وأذهب أثره، فإن ذلك لا يحكم له بأنه تطهر من النجاسة. لماذا؟ لأن المذي يشترط في إزالته الماء، هذا مما تعين الماء في غسله. واستدلوا على ذلك بما رأه الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. قوله صلى الله عليه وسلم يغسل عين في تطهير التطهير من المذي الغسل، والغسل لا يكون إلا بماء. المسألة الثانية مما يتعين في التطهير منه الماء المني، والمني المقصود به هنا ممن إذا خرج بغير لذة أصلا أو بلذة غير معتادة، ففي هاتين الحالتين يجب غسله بالماء ولا ينفع التطهير منه بأي شيء آخر. أما المني الخارج بلذة معتادة فهذا يوجب الغسل ولا كلام عنه في هذه الحالة. مما يشترط أيضا مما يتعين في غسله الماء بول الأنثى أكرمكم الله، فإنه الأنثى إذا بالت لا يعني لا يحكم بتطهرها من ذلك البول إلا إذا غسلته بالماء، وإذا مسحت فذلك لا يكون مطهرا. وقالوا في علة ذلك لأنه ينتشر ويجاوز مخرجه، فلذلك عينوا له الماء. ومما يشترط أيضا في التطهير، مما عينوا في التطهير منه الماء، الدم الحيض ودم النفاس، فمن أصابها ذلك فيجب أن تغسله بالماء. ودليل ذلك حديث الباب، وحديث الباب وإن كان مسلطا على الحيض، إن كان مقصودا به الحيض، النفاس أخو الحيض في الأحكام. ويدل له يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت لعلك نوفستي، فدل على أن الحيض والنفاس حكمهما واحد. ومما يتعين أيضا الماء في غسله بول الخصي، والخصي هو مقطوع الذكر من أصله، وهذا إذا بال انتشر بوله وسال ولم يبرز، ولذلك قالوا إنه يجب أن يغسله بالماء ولا ينفع غير ذلك. ومن ذلك أيضا الخارج إذا كان منتشرا، من أصيب بإسهال حفظنا الله وإياكم، فإن هذا مثلا إذا كان هذا الإسهال أحيانا قد يتعدى، فما المخرج؟ قد يصل إلى الإليتين، وقد يصل إلى جهة المهم، قد يتعدى فم الدبر، فهذا حينئذ لا يطهر منه الاستجمار، وإنما يجب أن يغسل بالماء. قالوا في تعليل ذلك لأن المسح استعمال الحجر واستعمال الورق هذا يبقي بعض الأثر، لا مناص من ذلك، ولكن الشرع سامح في ذلك وإن بقي شيء، لأن الناس كانوا يحتاجون إلى ذلك، يصعب أن يحملوا معهم الماء حيثما ارتحلوا في انتقالاتهم وأسفارهم، فسامحهم في استعمال الحجارة وما يقوم مقامها، وإن أبقت بعض الأثر، لكن بشرط أن لا يتعدى الأثر المخرج، لأن الرخصة إنما تبقى في محلها ولا يتعدى بها عن محلها. فإذا جاوز هذا الأثر الباقي المخرج فحينئذ لا يتسامح فيه ويجب غسله بالماء. وهذه المعينات قد نص عليها فقهاء المالكية، منهم الشيخ خليل رحمه الله فقال وتعين، يقصد الماء، وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومذين بغسل ذكره كله. وهذه التي عقدها البشار رحمه الله بقوله وعينوا للماء، عينوا يقصدوا فقهاء المالكية، وعينوا للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج كثيرا. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب في المستحاضة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي.
وهذا كنا تحدثنا عنه في المجلس الماضي، فيعني يكتفى بذلك. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهاراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع مولى بن عمر توفى سنة 1700
عن سليمان بن يسار،
مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، تقدمت ترجمته وقد ذكرنا أنه مات سنة 700. نعم.
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
عن أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية أبوها اسمه كان يلقب بزاد الركب، وقد تقدمت ترجمتها وماتت سنة 62. نعم.
أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن امرأة كانت تهراق الدماء، هذا الفعل أصله من راق، راق يريق ريقا، إذن صب، تقول راق الماء أي صب، ثم عدي بالهمزة فيقال أراق الماء يريقه، ثم أبدلت الهمزة هاء فقيل هراقه يهريقه. لماذا فتحت الهاء؟ لماذا لم يقل يهريقه وقيل يهريقه؟ لأن هراق أصلها هريق، هريق على وزني فعل، لا أصلها هفعل، لأن هذا حرف زائد، هريق، فكيف صارت هريق هراق؟ نقلت الفتحة التي في الياء إلى الساكن قبلها، عندنا هار يقى لياء مفتوحة وما قبلها راء ساكنة، نقلت الفتحة التي في الياء إلى الراء الساكنة فصارت الكلمة هاريق، هكو طيب هاريق، ثم أبدلت الياء الساكنة ألفا لأنها هي التي تناسب الفتحة فصارت هراق، وبقي المضارع على أصله يهاريق، كما تقول دحرج يدحرج. وهناك لغة ثالثة وهي أهراق يهريق، وهذه أهراق أصلها أهرايق على وزن أهفعل، وهذا من نوادر الأوزان. لماذا؟ احنا قلنا لكم إن الأصل الكلمة هراق، ثم أدخلت ثم عديت بالهمزة فصارت أراق، وهذه الهمزة أبدلت بالهاء، ثم أدخلت الهمزة على الحرف المبدل، فهمتوا؟ ما السبب في كونه نادرا؟ لأنه جمع فيه بين البدل والمبدل منه فصارت أهفعل أهريق أهراق، مضارعها لا مضارعها يهريق. وهناك لغة رابعة أهرق مضارعها يهرق، هذه اللغات ذكر بعضها مالك بن المرحل السبتي المغربي في نظمه لفصيح ثعلب، قال وقد هرقت أهريق مائي بضم همزة وفتح الهاء، هرقت هذه لغة، أهريق هذه لغة ثانية، وقد ذكرها زهير بن أبي سلمى في معلقته في قوله ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم ملء المحشم، وهذا البيت من معلقة مشهورة التي مطلعها أمن أمي أو فادمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، فدار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجذم، إلى آخر القصيدة التي هي من عيون الشعر، من عيون ما قالت العرب لما حوته من الأمثال، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي، ومن هاب أسباب المنايا ينل له وإن يرق أسباب السماء بسلم، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، إلى آخره أمثال عظيمة جدا أحتاج أن نتأدب بكثير منها. نعم.
أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اختلف أهل اللغة في الناصب للدماء، لماذا انتصب الدماء كانت تهراق الدماء، فقال بعضهم نصب تمييزا، إنما نصب لأنه تمييز. وقال بعضهم نصب بإضمار الفاعل والتقدير، يهريق الله الدماء منها. وقال بعضهم هو منصوب بنزع الخافض، والأصل تهراق بالدماء، فنزع الخافض فانتصبت الاسم فقيل تهراق الدماء. المهم أن الدماء كانت تكثر من يعني يكثر نزولها منها، نعم، كأنما تهريقها إهراقا، نعم.
فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هي طلبت من أم سلمة رضي الله عنها أن تستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تستطيع هي أن تسأله، تستحي أن تسأله عن مثل ذلك. وهذا فيه شيئان، فيه استعمال الحياء المحمود، هذا كنا قد ذكرناه في مرة مضت، قلنا إن الحياء المحمود هو الذي لا يمنع من التفقه في الدين، وأما كل حياء جر ترك التفقه، جر جهلا بالدين، فهذا حياء مذموم وحياء شيطاني، وليس حياء يرضي الرحمن، هو حياء يرضي الشيطان وليس بحياء يرضي الرحمن. أما الحياء المحمود فهو الحياء الذي لا يمنع صاحبه من التفقه والسؤال عن دينه. وأحيانا قد يضطر المرء اضطرارا إلى ترك الحياء وخلعه ليسأل عن مسألة، فإذا أمكنه استعمال الحياء وعدم تضييع المعرفة اللازمة فهو أحسن وأحسن. من ذلك ما فعلت المرأة هنا، استعملت الحياء فلم تواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبشره بالسؤال، لأن هذا الشأن مما يستحيى منه في العادة، وطلب ومع ذلك لم تمنع العلم عنها، ويعني توسلت إلى ذلك بأم سلمة، لأن أم سلمة لا تستحي أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ هي من ألصق الناس به وأقربهم إليه زوجته رضي الله عنها، نعم.
فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها.
قال صلى الله عليه وسلم: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم أضاف ذلك إلى الشهر، لأن الغالب أن الشهر يكون فيه طهر وحيض واحد، هذا الغالب على أكثر النساء، أن الشهر لا يسع إلا طهرا واحدا وحيضا واحدا. ولذلك قال الفقهاء إن أقل مدة الطهر هي نصف شهر، وأطول مدة الحيض هي نصف شهر، وذلك شهر واحد، نعم.
فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي.
ثم لتستثفر بثوب، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تجعل خرقة على الموضع بعد أن تحتشي بقطن ليمنع ذلك سيل الدم وخروجه وبروزه. وهذا طبعا قد استغنى النساء عن هذا لهذا يعني هذه الخرق التي تصنع، فهذه أبلغ في يعني عدم ترك الدم يسيل، نعم. وهذا لتستثفر، هذا مأخوذ من الثفر، والثفر هو فرج أنثى السبع، كل إناث السباع الفرج منهن تسميه العرب ثفرا، فاستعير لموضع ذلك من المرأة، نعم.
ثم لتصلي،
ثم لتصلي، هذا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، فينبغي أن فجزمته، ما علامة الجزم هنا؟ حذف النون، غلط، قد يكون مع المستعجل الزلل، لأن هو لا يقول ثم أنت تصلينا. عائشة التي تسأل عن امرأة غائبة، وحذف النون يكون في تاء المخاطبة. ثم لتصلي، ثم لتصلي هي المسؤول عنها، فما علامة الجزم هنا؟ حذف حرف العلة، حذف الياء. القياس العربي أن يقال ثم لتصلي بحذف الياء، ولكن ترون أن الياء ثابتة، واختلفوا في تعليل ذلك، كما اختلفوا في تعليل قول الله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قنبل عن ابن كثير قرأها هكذا: إنه من يتقي ويصبر. سائر القراء يقرؤون: إنه من يتقي ويصبر، مجزوم بحرف الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ولكن على قراءة قنبل، على رواية قنبل، إنه من يتقي ويصبر، ما علامة الجزم هنا؟ هو مجزوم لا شك في ذلك، حرف الجزم يجزم، حرف الشرط يجزم، ولكن ما علامة الجزم؟ القول في من يتقي ويصبر كالقول في لتصلي. وفي ذلك توجيهان: التوجيه الأول أن بعض العرب تجري المعتل مجرى الصحيح، لا تحذف شيئا من ذلك، الصحيح علامة جزمه السكون، كذلك تفعل بالمعتل، تترك تقر تثبت حرف العلة وتقدر سكونا، وهذا يعني يمثلون له بقول القائل: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. الشائع يعني الأفشى أن يقال ألم يأتيك، كان في القرآن ألم يأتيهم، ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، ولم يقل القرآن ألم يأتيهم، ولكن بعض العرب يقول ألم يأتيك، هذا مجزوم بألم على قول ابن أجرم، ومجزوم بلم على قول غيره. ولكن علامة الجزم أشياء سكون عليا. هذا توجيه أول. التوجيه الثاني أنه مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف الياء. وهذه الياء الموجودة ما هي؟ لما حذف حرف العلة ماذا بقي؟ بقي لام مكسورة، فأشبعت هذه الياء المكسورة، اللام المكسورة أشبعت، فتولد من ذلك الإشباع ياء. إذن هذه الياء ثم لتصلي هي ياء إشباع الكسرة وليست ياء العلة، لأن تلك قد حذفت. إذا رجعنا إلى البيت الذي ذكرناه: ألم يأتيك والأنباء تنمي، هذا بيت قاله قيس بن سعد العبسي في قصة وقعت له مع الربيع بن زياد العبسي. قيس بن سعد كانت له درع مشهورة يفتخر بها، فأتاه يوما الربيع بن زياد أحد الكملة المعروفين فساومه بتلك الدرع فأعطاه إياها ليريها إياه، فوضعها بين يديه وراكب على فرسه، فركض وأخذ الدرع وفر بها. فتربص قيس بن سعد صاحب الدرع، تربص بأم الربيع بن زياد وهي بنت الخرشب، فاطمة بنت الخرشب، هذه امرأة مشهورة في العرب يضرب بها المثل، يقال كانت أنجب العرب، فاطمة بنت الخرشب. ومعنى أنجب العرب يعني لم تنجب عربية مثلها. كان لها أربع بنون وكانوا يسمون الكاملة، الكاملة جمع كامل، والعرب إذا وصفتها إذا أطلقت هذا لكم أن تذهبوا في تصور هذا الكمال كل مذهب. فكان بنوها يسمون الكاملة، فلذلك ضرب المثل بها، فقيل أنجب العرب فاطمة بنت الخرشب. هذا قيس بن سعد تربص بها، فكانت في يوم من الأيام ذاهبة مع ضعائن من بني قومها، فأخذ ناقتها قيس بن سعد وجرها، أخذها ليسترد بها درعه. فقالت له: والله ما رأيتك اليوم قط فعل رجل، أين ضل عنك حلمك؟ شوف نساء العرب، إذا كان هذا كلام نساء العرب فما بالكم بكلام رجالهم؟ فإذا عرفتم ذلك فهمتم بعض الأسرار التي في قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته رسالاته، جعلها في تلك الأمة العربية. شو هذا؟ قال: أين ضل عنك حلمك؟ أتطمع أن يصالحك بنو زياد أبناؤها وقد ذهبت بأمهم؟ فذهبت بها يمينا وشمالا، فقال الناس ما شاءوا. شتي بهم، قد يقول الناس تحدثون كان أو لم يكن، سيتحدثون، فإذا تحدثوا لا مطمع لك في المصالحة بني زياد. قالت: فقال الناس ما شاءوا وحسبك من شر سماعه، فأرسلتها مثلا. فعرف قيس بن سعد صواب كلامها فأطلقها، وأخذ إبلا للربيع بن زياد وذهب بها إلى مكة وباعها من بعض قريش. ثم قال بعض الأبيات التي هذا منها: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت بل لبون بني زياد، ومحبسها على القرشي تشرى بأدراع وأسياف حداد، وكنت إذا منيت بخصم سوء دلفت له بداهية النآدي، بداهية تدق الصلب منه فتقسم أو تجوب عن الفؤاد، إلى آخر ما قال. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وهذاني يعني ما كناش نقول كل مرة نقوله سنة ولا محفوظين النسية. طيب.
عن زينب بنت أبي سلمة.
زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، توفى سنة 74. نعم.
أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.
قال الإمام مالك: رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. وهكذا قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار، هكذا رواه يحيى، هذه رواية يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ كلهم يرونه هكذا، وهذا وهم لا شك فيه، فإن زينب بنت جحش هي أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن قط تحت عبد الرحمن بن عوف، لم يتزوج عبد الرحمن بن عوف زينب بنت جحش أبدا، وإنما التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أختها أم حبيبة بنت جحش. وزينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، وثم تطلقها وتزوجها بعده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن قوله أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هذا وهم، لكن ذهب بعض المالكية إلى أن هذا ليس بوهم. إذا كان هذا الكلام وهما فهو لا شك من الإمام مالك وليس من يحيى بن يحيى، لأن غيره من رواة الموطأ أيضا يرونه هكذا، إلا القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي يرويه عن الإمام مالك أن بنت جحش ولم يعين. بعض المالكية يرى أن هذا ليس بوهم، يقول: بنات جحش ثلاث، زينب وأم حبيبة التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وحمنة بنت جحش. أم حبيبة هذه كنيتها واسمها زينب، أما زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لم يكن اسمها زينب، إنما كان اسمها برة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غيره إلى زينب. فإذا هذه المذكورة هنا هي زينب التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف التي كنيتها أم حبيبة، وحينئذ لا يكون في الحديث وهما. إذا كان يعني هذا تخريج لا بأس به يرفع فيه الوهم عن الإمام مالك، فإذا كانت هي يعني هي المقصودة فهذا لا بأس به، إذا صح فعلا أن أم حبيبة اسمها زينب، وإلا فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. نعم.
وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي.
نعم، كانت تغتسل وتصلي، هذا يحتمل ثلاثة أوجه من التفسير. أنها كانت تغتسل وتصلي، كانت تستحاض يعني أنها كانت بعد الحيض يأتيها الاستحاضة، فكانت تغتسل من الحيض وتصلي وهي مستحاضة، هذا معناه أنها كانت تغتسل، كانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وقيل وجه آخر أنها كانت تستحاض فكانت تغتسل إذا خرج حيضها، وكانت تغتسل أيضا إذا خرجت استحاضتها وتصلي. وهناك وجه ثالث أنها كانت تغتسل لكل صلاة وتصلي.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت.
قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر. أبو بكر هذا هو أبو بكر بن الحارث بن أبو بكر بن الحارث بن هشام المخزومي، وسمي هذا مولاه ثقة، وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، ومات في فتنة في يوم قديد المشهور الذي كان سنة 300 أو سنة 31. يوم قديد هذا يوم من أيام الفتن المشهورة، جمع بين أهل المدينة وأبي حمزة الخارجي. قديد موضع بين مكة والمدينة، التقت فيه هاتان الفئتان، أعني أهل المدينة وأبو حمزة الخارجي من الخوارج وجيشه، وقتل من أهل المدينة خلق كثير، وهجر وأخلي النبي صلى الله عليه وسلم فلم تصل فيه جماعة ولا جمعة، وقتل من قريش من أشرافها أكثر من 300 نفس، لم يبقى بيت من بيوت أهل المدينة إلا وفيه ميت يبكى ويناح عليه، ولم يسمع بواكي أوجع للقلوب من بواكي قديد. وكانت تلك الوقعة المشؤومة لا أعاد الله أمثالها على المسلمين سنة 300، وقيل سنة 31. تقول إحدى أولئك البواكي: ما للزمان وماليه أفنى قديد رجاليه، فلا أبكين سريرة ولا أبكين علانية، ولا أبكين إذا خلوت مع الذئاب العاوية، ولا أثنين على قديد بسوء ما أبلانيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.